الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، إن الله بكل شيء عليم. هذه الآية الثالثة في مدح المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم. فالآية الأولى بيان أن بعضهم أولياء بعض، والآية الثانية بيان للمغفرة والرزق الكريم الذي قد أعطاه الله للمهاجرين والأنصار. وهذه آية أخرى تبين فضل من هاجر بعد ذلك، فالله تعالى يقول: والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم. والذين آمنوا من بعد، من بعد يقولون ظرف منقطع من الإضافة مبني على الضم، من بعد. وهنا من بعد ماذا؟ والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم. آمنوا وهاجروا وجاهدوا معكم من بعد، من بعد ماذا؟ قالوا من بعد الهجرة الأولى، وهي ما قبل غزوة بدر، اسمها الهجرة الأولى، أو من بعد صلح الحديبية، أو من بعد الهجرة الثانية، يعني من بعد غزوة بدر. فيحتمل هذا أو ذاك، يعني يحتمل من بعد نزول هذه الآية بعد غزوة بدر، أو والذين آمنوا من بعد، يعني من بعد صلح الحديبية، وهاجروا وجاهدوا معكم. وكثير من المحققين رجحوا أن المراد من بعد، يعني من بعد صلح الحديبية، وهذا القول له اتجاه لمن عرف تاريخ النبي صلى الله عليه وسلم وتاريخ أصحابه وتاريخ الهجرة وأهمية الهجرة. ذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان عنده التشديد العظيم في الهجرة، لا بد لمن آمن أن يهاجر، وإلا لم تكن له ولاية عند المسلمين كما تقدم: والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث على الهجرة؟ قالوا: لأن البلاد كلها كانت بلاد حرب في وقته عليه الصلاة والسلام، كانت جميع البلاد بلاد حرب، والإيمان فقط في المدينة، إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. والذي أسلم إما أن يبقى في دار الحرب، وإما أن يأتي إلى دار الإسلام. إما أن يبقى في دار الحرب، الأرض التي يعيش فيها، وإما أن يهاجر إلى أرض الإسلام. ولذلك أيها الإخوة، الذي وقع في صلح الحديبية في ذي القعدة من عام 6 من الهجرة، في السنة 6 من الهجرة في ذي القعدة، بعضهم نقل الإجماع على هذا التاريخ أن صلح الحديبية حدث في هذه السنة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم معتمرا، فلما بلغ الحديبية سمع به المشركون، تعرضوا له، قالوا: والله لا يقتل أبناءنا ببدر ثم يدخل علينا ويطوف ببيتنا أبدا. فعند ذلك نزلت الآيات: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام، هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام، والهدي معكوفا أن يبلغ محلة، يعني أنتم جهزتم الهدي حتى تذبحوه عند البيت الحرام. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام، والهدي معكوفا أن يبلغ محلة. الآن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لما جاءوا إلى مكان يقال له الحديبية، فالنبي صلى الله عليه وسلم بركت ناقته، فقال وذكر عليه الصلاة والسلام أنهم لا يأتون بشيء يعظمون فيه البيت إلا أعطيتهم إياه، لا يأتون بشيء يعظمون فيه البيت إلا أعطيتهم إياه. ثم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه، كما ذكر أصحاب المغازي والمؤرخين ذكروا أن النبي أرسل بعض أصحابه وهو عمر بن الخطاب وهو عثمان بن عفان، أرسله إلى مكة. أولا قال لعمر الخطاب اذهب إلى مكة، قال له عمر يا رسول الله إن بني عدي بن كعب، يعني قبيلة عمر من قريش، لا يستطيعون أن يحموني من قريش، ولكني أدلك على رجل عزيز في مكة لا يقدر أحد أن يتجرأ عليه. يعني هم نزلوا بالحديبية وأرادوا أن يبعثوا إلى قريش حتى ينظروا ماذا يريدون. فلذلك عمر النبي قال له اذهب إلى مكة، عمر رضي الله عنه وأرضاه، وهذا من باب إبداء الرأي، قال إن بني عدي بن كعب لا يستطيعون أن يحموني من قريش، ولكني أدلك على رجل عزيز في مكة لا يقدر أحد أن يتجرأ عليه، هو عثمان بن عفان. عثمان بن عفان ابن أبي العاص بن عبد شمس ابن عبد مناف. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان وأرسله ببعض الهدي لينحرها في الحرم، فتلقى لعثمان بنو عمه من بني سعيد بن العاص وقالوا له أقبل وأدبر ولا تخف أحدا، بنو سعيد أعزة الحرم، يعني أنت أقبل يا عثمان ولا تخف أحدا. فجاء عثمان وقالوا له يا عثمان إن شئت طف بالبيت، إن شئت أن تطوف طف بالبيت أنت. وعمر وعثمان أرسل النبي صلى الله عليه وسلم لينظر إلى أهل مكة، فقال عثمان رضي الله عنه لا والله لا أطوف ببيت قد صد عنه النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، النبي يصد عن البيت وأنا أطوف. وكان هذا يدل على منزلة عثمان رضي الله عنه وشرف عثمان وفقه عثمان، امتنع أن يطوف لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع من الطواف وهو محرم. ثم قائلا قال إن قريشا قتلوا عثمان بن عفان، قال وانتشرت هذه المقالة وهو كاذب، فسمع بها المسلمون فقالوا قتل عثمان، قالوا قتل عثمان ما هنالك إلا القتال أو الموت. فبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان تحت سمرة الحديبية تحت الشجرة، وهي الشجرة التي قال الله تعالى فيها لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وأهل بيعة الرضوان كانوا قرابة 1400 رضي الله عنهم وأرضاهم، كانوا قرابة 1400. وثم بعد ذلك انتشر الإسلام، يعني لما جاء سهيل بن عمرو العامري من أهل مكة جاء ليعقد الصلح مع النبي صلى الله عليه وسلم، سهيل بن عمرو العامري من بني عامر ابن فهر من قريش جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وكان هناك شروط، تعلمون شروط الحديبية وكان فيها من القسوة على بعض الصحابة، حتى عمر كان يقول يا رسول الله ألسنا على الحق، ألسنا على الحق، أليسوا على الباطل، كيف نرضى الدنية في ديننا؟ قال أبو بكر يا عمر إلزم غرزه إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام يعلم ما في هذا الصلح من المصلحة، والله كان فيه مصالح عظيمة، بل إن قوله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا، تعرفون متى نزلت؟ نزلت بعد رجوعه من الحديبية، كما قاله غير واحد من أهل العلم، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، قال الفتح المبين ليس فتح مكة هنا، الفتح المبين صلح الحديبية، نزلت بعد رجوعه من الحديبية، فلذلك هم أغلظوا له في الصلح، وكان من جاءه من قريش مسلما رده إليهم، والذي جاء إلى قريش مرتدا عن الإسلام لا يردونه، لكن مع هذا قبل النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الصلح، وكان في مصلحة عظيمة، والأمور بمآلاتها، والأمور بالنظر إلى المصالح والمفاسد. يعني ما هو الفتح المبين الذي حصل لأمة الإسلام بصلح الحديبية؟ ما هو الفتح المبين؟ إنا فتحنا لك فتحا مبينا. ما هو الفتح المبين الذي فتح لهذه الأمة بصلح الحديبية؟ أي فتح؟ قالوا لما وقعت المهادنة بين النبي عليه الصلاة والسلام وقريش لهذا الصلح، أمن الناس، أمن المسلمون، وأصبحوا آمنين أن يبثوا دعوتهم خارج المدينة. كانوا يخافون أن يبثوا دعوتهم خارج المدينة. لماذا؟ لأن قريشا تتربص بهم، أهل مكة يحملون السلاح، أي لحظة ممكن يغيروا عليهم، أي لحظة ممكن يقاتلوهم. ولذلك النبي بالسنة السادسة من الهجرة لما عقد الصلح بدأ بعدها فأرسل الرسائل لكسرى وهرقل، وأرسل الرسائل لملك البحرين، وهكذا نشر دعوته. وانتشر الصحابة بعد صلح الحديبية، انتشر الصحابة في الأرض ينشرون هذه الدعوة العظيمة. وذلك قالوا هذا الفتح المبين، فعلا كان فتح مبين. في السنة السادسة من الهجرة كم كان عدد الصحابة؟ 1400 الذين كانوا في صلح الحديبية، غير نسائهم وكذا، لكن قل 1400 السنة السادسة من الهجرة. طب بعد سنتين، السنة الثامنة من الهجرة، لما النبي دخل مكة في السنة الثامنة من الهجرة فاتحا، دخل مكة 10,000. بالسنة السادسة 1400، السنة الثامنة 10,000. كم نسبة الذين أسلموا يا إخواني خلال سنتين فقط؟ 1400، والعدد إلى 10,000. قالوا الذي أسلم، الذين أسلموا ما بين صلح الحديبية إلى مكة، فتح مكة سنتين يعني، أكثر من الذين أسلموا في المرحلة المكية وأول 6 سنوات من الهجرة. أكثر يعني المرحلة المكية 13 سنة، و6 سنوات 18 سنة. اللي أسلموا خلال سنتين أكثر من الذين أسلموا عددا، أكثر من الذين أسلموا خلال 18 عاما. وهذا فتح مبين ولا لا؟ هذا هو الفتح المبين. إذا جاء نصر الله والفتح، كيف نصر الله والفتح؟ كيف يكون النصر والفتح؟ بالأموال، بالغنائم، بكثرة السيطرة على الأراضي؟ لا، النصر والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. هذا الفتح المبين، هذا الفتح، هذا النصر، أن يدخل الناس في دين الله أفواجا. فإذا كانت صلح الحديبية كان فتحا مبينا. لماذا؟ لأن المسلمين أمنوا من جهة قريش وبدأوا ينشرون دعوتهم في الأرض. فلما الآن أصبحت الأرض مهيئة لقبول دعوتهم، فعلا دخل الناس في دين الله أفواجا. ومكث الكفار أصلا سنتين ما نقضوا العهد، نقضوا العهد الذي أبرمه معه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بني بكر كانت بينهم بين خزاعة دماء وحروب. خزاعة دخلت في حلف النبي صلى الله عليه وسلم، وبكر دخلت في حلف قريش، فعدت بكر على خزاعة وعاونتها قريش. فجاء صاحب خزاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن سالم، وجعل ينشد الشعر المعروف الذي ذكرناه، قال لا نصرني الله إن لم أنصرك يا عمرو بن سالم، في رواية نصرت يا عمرو بن سالم. فجهز النبي صلى الله عليه وسلم جيشه ثم مضى إلى مكة وفتحها. إذن والذين آمنوا من بعد وهاجروا معكم، وهاجروا وجاهدوا معكم، أي من بعد صلح الحديبية، من بعد صلح الحديبية هؤلاء الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا، هؤلاء قال فأولئك منكم. الذين هاجروا قبل فتح مكة، يعني خلال السنتين، لأنكم تعلمون أن الهجرة ليس فقط من مكة إلى المدينة، لا، الهجرة كانت من البلدان أيضا إلى المدينة. يعني النبي لما نشر دعوته إلى الناس كانت تلك البلاد بلاد حرب، فالذين أسلموا يجب عليهم أن يهاجروا إلى المدينة غير أهل مكة فقط، فلذلك جاءوا إلى المدينة، فلهم فضل الهجرة. والذين آمنوا من بعد، من بعد صلح الحديبية، وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم، فأولئك منكم يعني فأولئك على طريقتكم، فأولئك منكم أي على طريقتكم. هذا أولا قد يقال في التضحية والبذل والعطاء لدين الله، هذا معنى قولي فأولئك منكم أي على طريقتكم. وهذا الذي يعني يتضح معنا في قول فأولئك منكم في أحاديث كثيرة تذكر مسألة فهو منا منكم ونحو ذلك أنها على نفس الطريقة، وليس معنى الكفر والإسلام. ومثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم. فهو منهم يعني هل هو كافر مثل الكفار؟ هل هو يصبح كافرا تماما مثلهم؟ يعني لو واحد تشبه بعادات الكفار، بعض العادات، أو بلباس الكفار، أو بطريقة الكفار في الكلام، هل هذا يدل على أنه منهم، أي كافر مثل هؤلاء؟ يقول: فهو منهم، يعني فهو على طريقتهم، فهو على طريقتهم. وليس المقصود أنه على طريقتهم في كفر، مثل ما نفى النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض الناس أنه منا لبعض خصال فيه: من غش فليس منا. فليس منا، هذه ليس نافية، ليس منا يعني هذا ليس منا، يا ليس مسلما، فليس منا. من حمل علينا السلاح فليس منا، يعني ليس مسلما، لا يدخل في الإسلام. من فعل كذا فليس مني ولست منه. هل هذا يعني يدل أنه كافر؟ فالعلماء أكثرهم في مثل هذه الأحاديث يقولون: ليس منا، ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويعطف على ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا قدره. ليس منا أي ليس على طريقتنا، يعني لا يكفر الإنسان لو واحد لم يوقر الكبير ولم يحترم الصغير ولم يعطف على الصغير ولم يعرف للعالم قدره، فقال ليس كافرا هذا، لكن ليس على طريقتنا، ليس على هدينا. هذا المقصود ليس منا، يعني ليس على هدينا وليس على طريقتنا. وانظروا سبحان الله الحديث يجمع بين ثلاث فئات في المجتمع ينبغي أن نلتفت إليها، ثلاث فئات في المجتمع ينبغي الالتفات إليها لأنها كأنها مرتكزات في الأمة. ليس منا من لم يوقر كبيرا، توقير الكبير مصلحة للأمة كلها، احترام الكبار. والنبي صلى الله عليه وسلم قال، والحديث في السلسلة الصحيحة، قال: البركة مع أكابركم، البركة مع أكابركم. وقال عليه الصلاة والسلام: أمرنا أن نقدم الأكابر، أمرنا أن نقدم الأكابر. فليس على طريقتنا الذي لا يوقر الكبير، رجل كبير في السن أنت لا توقره ولا تحترمه، هذا ليس على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي قال لأبي بكر: هل لا أقررت الشيخ في البيت حتى نأتيه؟ يقصد من؟ يقصد أبا قحافة. لو أنك أبقيت أبا قحافة في البيت حتى نأتيه نحن، هذا رجل كبير، هذا رجل لحيته كالثغام بيضاء، نحن الذين نأتيه، هذا توقير، هذا احترام للكبير، توقير الكبير. ولما حويصة ومحيصة أراد أحدهما أن يتكلم في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، أراد الصغير أن يتكلم، فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ كبر كبر، قال كبر كبر، يعني فليبدأ الكبير، كبر كبر، فليبدأ الكبير بالكلام. هذا من باب توقير الكبير، فالذي لا يوقر الكبير ليس على هدي النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ويعطف على صغيرنا. هي فئة أخرى في المجتمع، يعني إن كنا مأمورين بتوقير الكبار فنحن مأمورون شرعا بالعطف على الصغار، إذن هذا سياج آخر في المجتمع. إن لم نعطف نحن على الصغار سيعطف عليهم غيرنا، فسيحب الصغار غيرنا ولا يحبونا. مثلا أهل المساجد إذا ما عطفوا على الصغار اللي بيدخلوا المسجد من أولادنا أبناء 10 سنوات و12 سنة، إذا ما عطفنا عليهم هناك غيرنا يعطف عليهم أيها الإخوة، هناك التلفاز يعطف عليهم، هناك الإنترنت يعطف عليهم بتربيته الخاصة، طبعا كل هؤلاء يعطفون عليهم بالفساد، يعطفون عليهم بالفساد. هناك نصارى يتربصون بنا ليأخذوا أولادنا ليحببوهم بالنصرانية، فإذا ما عطفنا نحن على أولادنا هم سيعطفون عليهم وسيحب أولادنا دينهم. وقال الثالثة: ويعرف لعالمنا قدره، احترام العلماء، من لم يحترم العلماء ليس على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. من لم يحترم القراء والعلماء ليس من هدي النبي عليه. النبي كان يحترم القراء، كان يقربهم. وعمر رضي الله عنه كان القراء أهل مشورة عمر، يعني يقدم القراء، تفضل لو قال، لو كان صغيرا في السن يقدمهم ويجلسهم في الشورى الكبار الأشياخ ومعهم القراء احتراما وتوقيرا، احتراما للقراء، احتراما للعلماء. وهكذا أيها الإخوة، فإذا الذي لا يحترم العالم، الذي لا يحترم العالم هذا ليس على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فليس منا، أي ليس على طريقتنا. من غش فليس منا، من حمل علينا السلاح فليس منا. فهنا قال فأولئك منكم، يعني أولئك على طريقتكم. ويؤخذ من هذا أيها الإخوة أن الذي لم يسبق هناك فرصة معه لكي يلحق، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. انتهت الآن هذه، انتهى السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، لا يوجد. لو واحد يقول أريد أن أكون من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار هذه انتهت، بس اللي بعدها مفتوحة، تستطيع أنت تدخل الباب الذي بعدها. والذين اتبعوهم بإحسان، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار أغلق الباب، لكن باب والذين اتبعوهم بإحسان هذا باب مفتوح، باب مفتوح إلى يوم القيامة لا يغلق. الذين ساروا على نهج المهاجرين وساروا على نهج الأنصار هذا باب مفتوح أيضا. فإذا والذين اتبعوهم بإحسان فأولئك منكم، أولئك على طريقتكم. وأعجبني قال واحد لما يعني صنف أو كتب، قال أنا أريد من دعوتي، من دعوتي وأريد من نشاطي العلمي والدعوي، أريد أن نصنع المسلم الصحابي، أن نصنع المسلم الصحابي. المسلم يا إخواني الآن عنده أفكار شتى، عنده تصورات شتى، لكن قال المسلم الصحابي. أنت مستحيل تكون صحابي لأنه زمن الصحبة انتهى، لكن أخلاق الصحابة، قوة إيمان الصحابة، عواطف الصحابة، هم الصحابة، بذل الصحابة، حياة الصحابة. صاحب كتاب اسمه حياة الصحابة، والله فعلا حياة الصحابة، حياتهم كيف كانوا. فقال أنا مقصودي أن أصنع المسلم الصحابي، اللي هو الذين اتبعوهم بإحسان، ساروا على نهجهم، شخصية عمر، شخصية سعد، شخصية خالد الوليد. احنا بحاجة الشخصيات هذه تتكرر. فقال الله تعالى فأولئك منكم، يعني على طريقتكم. أو قال بعض أهل العلم قال فأولئك منكم، أي معكم، وينالهم الفضل الذي نالكم، ومعكم يعني في الأجر. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم، فأولئك منكم أي معكم في الأجر، وينالهم الفضل العظيم الذي نالكم. وإن كان طبعا شرف الأسبقية لا يناله من جاء بعدهم، لا، في فرق للذي سبق وفي فرق لمن جاء بعد ذلك. والسابقون الأول من المهاجرين والأنصار هذه مزية خاصة، مزية خاصة، سابقون الذي لا يستويكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، هذه مزية خاصة، هذه درجات عالية أيها الإخوة، لأنهم نصروا الدين في وقت الغربة. بالله عليك، الذي أسلم قبل فتح مكة مثل الذي أسلم بعد فتح مكة؟ بلال بن رباح مثل أبي سفيان في المنزلة رضي الله عنهما وأرضاهما، صحابيان جليلان، لكن في المنزلة والمكانة. الذي حارب مع النبي كمن حارب النبي، يعني حارب مع النبي من البداية كمن حارب النبي ثم أسلم، لا، الذي دخل في الإسلام ابتداء وسبق هذا أفضل. وذلك كان عمر فعلا يقدم بلال ويقدم خباب ويؤخر أبا سفيان، قال هؤلاء أسلموا وتأخرت أنت، وهو صحابي رضي الله عنه، وبلال صحابي كلهم رضي الله عنهم، لكن يختلفون في المنزلة. وهكذا نقول حتى نحن في هذا الزمان، بعض الناس يأتي متأخرا ويريد أن يسبق الناس الذين سبقوه، ويريد هو أنه يرى بمنزلته الناس الذين تقدموا، سواء في العلم، سواء في الدعوة، سواء في العبادة، وناس تقدموا سبقوا. يعني من التوقير والأدب احترام الذين سبقوا في الخير أيها الإخوة. يعني الذي جاء الآن والتزم في الدين الآن أو صلوا سنة، مش من الذي تمسك بالدين من 20 أو 30 سنة، هذا رجل سبق، هذا رجل ربما كان يؤذى والآن هيئت لك الطرق. فلذلك قال فأولئك منكم أي معكم في الأجر وإن اختلفتم فيه وتفاوتتم في قدره. ثم قال الله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب. من هم أولو الأرحام؟ وإيش يعني بعضهم أولى ببعض في كتاب الله؟ هذه الآية بعضهم جعلها على العموم أن أولي الأرحام أيضا يوالي بعضهم بعضا اللي بعضهم أولياء بعض وأن أولي الأرحام من باب أولى. وآخرون قال لا هذه الآية ناسخة أصلا لآية إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين أولوا نصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. هذه الآية ناسخة يعني لا يتوارث المهاجرون والأنصار. نسخت هذه الآية بقوله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله وأثبتت نصيبا لأولي الأرحام. ذلك الصحابة حتى الصحابة مختلفون. واحد مات ليس له أصحاب فرض ولا تعصيب لمن تذهب التركة. تعرفون في الميراث يوجد شيء اسمه أصحاب الفروض وبعدها العصبات. ألحق الفرائض بأهلها. الفرائض الذين لهم نصيب مقدر محدد الربع الثمن السدس الثلث الثلثان هذه فرائض. الأم تأخذ السدس الأب يأخذ السدس الزوجة تأخذ الثمن وهكذا. هذه اسمه أصحاب فرائض. ألحق الفرائض بأهلها. طب وزعنا هذا الفرائض زاد فما بقي فلأولى رجل ذكر فلأولى رجل ذكر. طيب الآن لا هذا أصحاب فرائض لا يوجد وأعصابات لا يوجد يعني أولى رجل ذكر لا يوجد. يوجد من أولي الأرحام هل يورث أو لا؟ من أولي الأرحام كيف يعني؟ مثلا بنت العمة مثلا أو بنت البنت. واحد لا يوجد له لا أب ولا أم ولا ابن ولا زوجة وكذلك لا يوجد له من أصحاب العصبات يعني من أقارب الذكور. يوجد له بنت عمة مثلا أو بنت بنت. هل هذه فعلا ترث أو لا؟ أو خالة أو خال مثلا. الخال ليس من أصحاب الفروض ولا من أصحاب العصبات لأنه ما بقي فلأولى رجل ذكر. ما إله إلا خال. هل الخال يرث أو لا؟ كان زيد بن ثابت رضي الله عنه يقول لا هؤلاء لا يرثون إنما ما زاد عن الفروض والعصبات يوضع في بيت مال المسلمين يوضع في بيت مال المسلمين. وقال آخرون كابن عباس وعمر وعلي بن أبي طالب لا بل يرثون. فما هو ما هي أقوال العلماء في هذه المسألة؟ إن شاء الله نكمل الدرس القادم. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد.